فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخ كريم
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله رب العالمين المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى نعم شيخ الكريم سائل يسأل ويقول ماذا لو اغتسل لرفع الحدث الأكبر ولم يتوضأ أثناء الغسل ثم صلى بعد ذلك فما حكم الصلاة نعم شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد دعني في البداية ندعو بالشفاء للشيخ عادل العزازي
والله جزاك الله خير
أرجو من إخواننا المشاهدين والمشاهدات أنه يعني يتقبلوا وجودي نيابة عن الشيخ نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه ومرضانا ومرضى المسلمين
يا رب
بشفاء لا يغادر سقما
اللهم
إنه ولي ذلك والقادر عليه أما إجابة السؤال فبالطبع هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من يقول الغسل أعم من الوضوء فينوب عنه وبالتالي أجاز له أنه لو اغتسل دون أن يتوضأ فله أن يصلي مباشرة دون حاجة أخرى دون حاجة إلى وضوء مرة أخرى والحنابلة على سبيل المثال يقول إن وهما جميعا يعني إن والوضوء والغسل معا أجزأه أن يغتسل ويصلي خاصة وأن من سنن الغسل الوضوء قبله وأما الإمام ابن حزم عليه رحمة الله فقد قال إن الله عز وجل فرض على المكلف فريضتين إذا أحدث حدثا أكبر ففريضته الغسل وإذا أراد أن يصلي ففرضه الوضوء فأوجب عليه أن يغتسل رفعا للحدث الأكبر وأوجب عليه إذا أراد الوضوء أن يتوضأ لنص الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية والذي يعني أميل إليه في هذه الأقوال الثلاثة هو قول من ذهب من جمهور الفقهاء بأن الغسل أعم من الوضوء فينوب عنه خاصة وقد ورد حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة أمر بإقامة الصلاة فلما كان في محرابه تذكر عليه الصلاة والسلام أنه جنب فقال على رسلكم يعني ابقوا في مكانكم ودخل فاغتسل وخرج يصلي ورأسه يقطر ماء يعني من الغسل لأن مسح الرأس في الوضوء لا يتيح أن يقطر الماء بسبب المسح إنما الماء يقطر من الرأس بسبب الغسل فالغسل كثير تعميم البدن بالماء هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام تعميم الجسد بالماء طب البعض يستخدم بعض الـ يعني الصابون وبعض المعطرات أثناء الاغتسال شيخي كريم فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد والحقيقة الواقع الآن اختلف عن زمان كما يقولون يعني الماء إذا خلطه شيء طاهر كالصابون مثلا هل يجوز استعماله في الطهارة؟ نعم يجوز استعماله في الطهارة إذا لم يغلب عليه الصابون وبقي عليه اسم الماء المطلق يعني اللي يراه يقول هذا ماء وإن خلطه شيء من الصابون أو شيء من السدر أو الكافور أو شيء من الطيب كما هو المعتاد لكن الواقع الحالي لأنه الاغتسال أصبح بوسيلة أخرى وليس بتناول الماء من الإناء مباشرة، إنما أصبح هناك الدش الذي ينزل منه الماء، وهذا يعني يكفي إذا الإنسان استعمل شيئا من الصابون لا بأس أن يستعمله فيما يعرف بالاستحمام، ثم بعد ذلك إذا أراد الغسل الشرعي اغتسل غسلا شرعيا بخالص الماء المطلق، هذا أفضل وأبرأ للذمة وأحوط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نلخص الشيخ الكريم معذرة، مسألة أن الإنسان لو صلى بعد رفع الحدث الأكبر بدون وضوء، يعني هو اغتسل ورفع الجنابة
يجزئه إذا نعم. اغتسل ورفع الحدث الأكبر من الجنابة فإن الغسل أعم من الوضوء فينوب عنه، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا شيخ الكريم، لا يعني لعلي كان معنا امبارح سؤال من أخت سائلة سألت مسألة أنها نساية أو موسوسة إلى حد ما، ربنا يشفيها يا رب ويعافيها، فممكن تنسى أو تشك أنها وضعت المسحوق أو المسحيق في الغسالة أثناء الغسيل لتطهير الملابس من، تقول يعني تشك أن في بعض النجاسات في الملابس، فهل هذا يكفي شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا نصيحتي لابنتنا السائلة يعني أن تغلق دون نفسي هذا الباب إلى الوسواس، ليه؟ لأنه إذا كان المقصود تطهير الثياب في الغسالة فإنه يكفي الماء المطلق في تطهير الثياب من النجاسات، خاصة أن الغسالة يعني تدلك هذا الغسيل بدل اللفة لفات كما يقولون، ثم يكون هناك بعد ذلك عصر، ثم يكون هناك شطف بعد ذلك، فالماء نفسه يكفي في التطهير. لكن هذه المساحيق التي توضع، مساحيق التنظيف التي توضع، توضع من أجل مزيد من نظافة الملابس وليس من أجل التطهير، وبالتالي الملابس إذا غسلت على اليد ولا في الغسالة بالماء نفسه فإن الماء هو الوسيلة الأشهر عند عامة أهل العلم في تطهير الثياب من النجاسات، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل أخي كريم.
لو سمعت يا شيخنا ممكن سؤال؟
تفضل يا فندم، الله يرضى عنك. هات السؤال. طيب
وسلامي كتير وربنا يبارك في الشيخ
يا رب
يعني. درويش وجزاه الله خير
يا رب يبارك في عمر مشايخنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل معنا سؤال اخر؟ نعم شيخ كريم، اخونا المتصل يسال ان هو يريد شراء شقه او حتى سياره، اي سلعه يعني، ولكن البنك يشترط ان يدفع 14% من قيمه كمقدم من قيمه السلعه قبل شراء البنك لهذه السلعة، فما الحكم شيخ كريم؟
البنك الإسلامي. نعم البنك
إسلامي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
على العموم إذا كان البنك هو الطرف البائع في العقد والأخ السائل هو الطرف المشتري في العقد، فلا بأس أن يدفع هذا المبلغ المقدم على سبيل العربون أو مقدم الشراء كما يسمونه، وهذا أصبح عرفا سائدا في السوق الآن، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة البث المباشر على صفحتنا على قناة الندى، صفحة قناة الندى الفضائية، شيخي كريم، ولكن بعد هذا الاتصال أستاذ وليد. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ أحمد، ربنا يكرمك
ويكرمك يا أستاذ وليد، الله يحفظك، كتر خير،
ربنا يبارك فيك. معلش أستاذ أحمد، بس يعني في بعض سؤال كده، يعني في بعض النقاط يعني أرجو أن صدرك يتسع معايا، ربنا يبارك فيك.
حاضر.
وعشان نسمعه يعني عشان أكتب وراك يعني. رجل طلق زوجته طلقة أولى رجعية عند المأذون، فالمأذون كتب، عايز أعرف بقى من فضيلة سيدنا الشيخ شعبان درويش، لو المأذون كتب طلقة رجعية أو طلقة بائنة أو طلق على الإبراء، لو الزوج عايز يرجع زوجته في نفس اليوم، عايز اعرف بالتفصيل لو كانت رجعيه لو كانت باهنه ترجع ايه، ولو كانت على الابراء برضو نفس النظام. عايز تفصيل في الموضوع دي نقطه في السؤال.
طب انا عندي حل اسهل، ممكن تاخد رقم تليفون فضيله الشيخ شعبان درويش ويعني هو هيجيبك ان شاء الله تعالى، بس عشان الامر لو انت محتاج تفاصيل كثيره. لكن هات بقيه السؤال. نعم اتفضل.
طيب خد السؤال الثاني. طيب رجل طلق زوجته طلقه اولى رجعيه فتركها حتى انقضت عدتها، هل هذه المراه وهو لا يريد ان يرجعها بعقد جديد ولا بمهر جديد، هل هذه المراه تحل له؟ يعني اصبحت تصبح زوجته ولا تصبح محرمه عليه؟
مش انقضت العدة وهو ما ردهاش أثناء العدة؟ أستاذ وليد، طيب السلام عليكم. لو هو معايا هاته. طيب الشيخ الكريم متعكم الله بالصحة والعافية. أخونا المتصل يعني ربنا يبارك في الجميع، احنا كنا بنسأل سؤال الشيخ الكريم، كان معي سؤال من أسئلة الصفحة ولم أسأله.
أيوة نعم.
بعد معذرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا أفعل بفوائد البنك الإسلامي؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما دام البنك ولله الحمد بنك إسلامي، معنى ذلك أن هذا البنك تخضع معاملاته لهيئة رقابة شرعية من السادة العلماء الأجلاء، وبالتالي يكون الإنسان منا حين يتعامل مع هذا البنك آمن أن تكون هذه المعاملة التي يتعامل بها مع البنك سبق أن عرضت على هيئة الرقابة الشرعية وتم إقرارها من هيئة الرقابة. وبالتالي إذا تحصل الإنسان نتيجة هذه المعاملة على أرباح من هذا البنك، فهذه الأرباح الأصل فيها الإباحة والحل، ينتفع بها كيف ما شاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا وليد أسئلة. طب بعد هذا الاتصال أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فينك يا أستاذ محمد منذ يومين، تفضل.
بارك الله فيكم، جزاك الله خير. الله أن منع أسمعكم. الله على طول. بارك الله فيكم
وفيكم. بارك الله. كنت واخد إجازة ولا إيه؟
تفضل. ربنا يجب من حسناتكم. قلت الشيخ أحمد ربنا يحفظكم ربنا
يحفظك. تفضل.
الله عز وجل بارك الله فيك. معايا سامي. السؤال الاول، هل يجوز الدعاء في السجود بالايات القرانيه؟ يعني ايات قرانيه فيها ادعيه زي مثلا رب اشرح لي الصدر ونحو ذلك، هل يجوز ان ادعو بهذه الايات في السجود اثناء الصلاه؟ بارك الله فيك.
حاضر فيك بارك الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، سجدتي السهو افضل اسجدهم ما قبل السلام ولا بعد السلام؟ سنه يعني. بارك الله فيك.
حاضر وفيك بارك الله.
جزاكم الله خيرا يا رب.
واياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، مسألة الطلاق، لو الزوج طلق زوجته عند المأذون، يقول لو كانت طلقة رجعية أو بائنة أو على الإبراء، ويقول أنه يريد تفصيل كل واحدة على حدة، لو أراد الزوج أن يرد زوجته في نفس اليوم أو أثناء فترة العدة. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كانت الطلقة رجعية فإنه يجوز للزوج أن يراجع زوجته ولو بعد لحظة واحدة، ما دام المرأة ما زالت في عدتها. الطلقة رجعية والمرأة ما زالت في العدة، فيجوز له أن يراجعها ولو بعد لحظة من التطليق. أما إذا كانت المرأة في طلقة بائنة فينظر في هذه البينونة، إذا كانت بينونة صغرى يعني ده وقع بعد انتهاء العدة من الطلقة الأولى أو بعد انتهاء عدتها من الطلقة الثانية، ففي هذه الحالة إذا أراد الزوج أن يرجع إليها فلابد من عقد جديد ولابد من مهر جديد. هذا هو المتداول والمفتى به عند أهل العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤالك الثاني أستاذ وليد بعد هذا الاتصال. أم براء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
نعم. عايز أسأل فضيلة الشيخ عن الشرط الجزائي في العقود.
حاضر.
أنا لو في بين وبين أي حد عقده أنا ترتب على مخالفة العقد ده خسائر لي، فهل يجوز لي أن أنا أحصل على الشرط الجزائي ولا ده مش ما يجوزش يعني شرعا ولا؟
حاضر. في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الثاني يقول: لو الزوج طلق زوجته طلق رجعية لكنه لم يردها في فترة العدة وانقضت العدة، هل تحل له هذه الزوجة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، إذا كانت الطلقة رجعية وعدتها انتهت منها فهي الآن ستنتقل من عدة المطلقة إلى بينونة صغرى. هذه البينونة الصغرى إن رغب الزوج أن يعود إلى زوجته،
وهي رغبت أيضا أن تعود إليه لأن انقضت العدة.
نعم، إن رغب الزوج أن يعود إلى زوجته فإنه في هذه الحالة لا بد من عقد جديد ومهر جديد. أما مسألة رغبة الزوجة ووليها هل لها اعتبار في المسألة، فالأكثرون من أهل العلم يقول ليس لها اعتبار في المسألة لأن عصمتها ما زالت في عصمة، لأنها ما زالت في عصمة هذا الزوج، لأن البينونة صغرى يا أستاذ أحمد.
انقضت العدة.
أيوة انقضت العدة، هذه بينونة، عشان كده سموها بينونة صغرى. البينونة الكبرى اللي بعد الطلقة الثالثة انقطعت كل الحبال بينهم وكل الصلاة بينهم، لكن البينونة الصغرى ما زال له سلطان العصمة عليها.
لا، واحدة واحدة علينا، أنا هسأل تاني. حاضر. هو طلقها وانتهت العدة.
أيوة.
هل لها أن تتزوج من رجل غيري بعد انقضاء العدة؟
بالك. من طلقة الرجعية.
تمام.
احنا بنتكلم على زوجها، مش بنتكلم على الأجنبي الآخر. إن كان على الزوج فله أن يراجعها. نعم طبعا له أن يراجعها لأن البينونة صغرى
أثناء فترة العدة.
ما هو أثناء العدة يراجعها من غير عقد جديد ولا مهر جديد، لكن بعد انتهاء العدة من الطلقة الرجعية يراجعها لكن بعقد جديد وبمهر جديد.
عظيم. يعني يروح للمأذون لوحده كده ويرجعها ولا لازم يذهب إلى أبيها؟
ما أنا كنت لسه بتكلم هو في مسألة، طب هل هناك اعتبار لرغبة الزوجة؟ احنا قلنا الزوج له ما زال عليها سلطان العصمة حتى بعد انتهاء العدة ما دامت عدتها بينونة صغرى من طلقة رجعية. ماشي. خلينا بقى، طب هل هناك اعتبار لرغبة الزوجة او رغبة الزوج؟ الاكثرون من اهل العلم يقولون ليس هناك اعتبار للرغبة بتاعت الزوجة او رغبة الولي. ليه؟ لان الزوج الاول ما زال له سلطان العصمة عليها، انما لو شاءت هي أن تتزوج بأجنبي بعد انتهاء عدتها وهي في البينونة فلها أن تتزوج في هذه الحالة.
ما هي الإشكالية التي حدثت عندي أنا شخصيا؟ أن الزوج طلقها وانتهت العدة وخلاص هي تخطب وتتزوج، كيف يكون
لها 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 الأمرين، هي صالحة للأمرين،
كيف يكون له سلطان عليها بعد انقضاء العدة ويرضها دون رغبتها؟
باقي السلطان ما تبقى له من العصمة عليها، وبالتالي أصبح وسيلة الرد لاستكمال عصمة المرأة مع هذا الزوج هو العقد الجديد. نعم. والمهر الجديد بعد انتهاء العدة. إنما هل بعد انتهاء العدة لها أن هي تتزوج؟ نعم، بعد انتهاء العدة لو تزوجت، لو تقدم لها غريب، حتى أن بعضهم يقول هو والغريب شأنهما سواء في هذه الحالة، في أنه يخطبها بس بمهر جديد وعقد جديد على ما تبقى من الطلقة.
أيوة صح كده، تمام. ماشي. المعلومة وصلتني. تمام. أنا آسف يا شيخنا، أنا بعتبر نفسي المشاهد رقم واحد.
اعتبر نفسك المشاهد
على أساس أن أنا أستوعب كويس.
أنت كل المشاهدين يا أستاذ.
أنت سيدي وتجراسي. أنت عارف أنا بحبك قد إيه.
الله يكرمك.
ربنا يحفظك. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ أحمد؟
الله يرضى عنك يا أمة الله. الحمد لله.
الله يخليك. نعم. شيخ احمد بس معلش يا دوبك طول بالك معايا شويه.
الحكايه طول بالك النهارده يا بالي طويل والله.
معلش انا اسفه والله.
اتفضلي.
بص انا كلمتك قبل كده بحكي بخصوص ابني اللي هو كان بيشرب ده.
ابنك ماله؟
ابن كان بيشرب.
طب يعافيك.
كان بيشرب وعالجته حضرتك كتير. وما اثرتش معه، طلعته من القضيه وقلت له بعد 27 سنه. وبعدين من كتر الشرب اللي شربه انا عالجته في مستشفيات خاصه ودفعت له فلوس كتير اكتر من 100,000 جنيه. فلوس كتير وانا واحدة ارملة ومعايا بنات ومعايا علبة الجاز وما كنت اسيب كل ده وراح اتفعلم عمري والله ما قصرت معايا. دلوقتي هو طلع من كام شهر وطلع اوسط من الاول، معلش انا اسفة في اللفظ، يعني طلع اوحش واوحش.
طب يعافيه غيره بالايداي.
هعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك دلوقتي بيجي بيهدلنا وبيشتمنا ومعايا بنات وكده، ومعايا بنات متعلمة وبروح يقوموا شغلهم بدري ويروحوا يشتغلوا وبييجوا وكده، دلوقتي اعمل ايه؟ انا دلوقتي ارجع احبسه اوديه يتحبس ولا انا انا مش عارفة اعمل ايه؟ تعبت وبيشتم وبيطلع الفاظ مش كويسة، رغم ان انا والله ربنا عالم ووكيلي انا ما عملت حاجة وحشة وما قصرت مع اي حاجة.
ربي يهدهولك، يديله بالهداية يا امي. حاضر يا اختي.
يعني انا لو حبسته، لو وديته حبس يمكن في الحبس اصلاحه ولا اعمل ايه؟
حاضر. يا رب يهدهولك يا رب. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، من أسئلة الصفحة نأخذ سؤالا، السائل أو السائلة: ما حكم من ترك الركعتين بعد العشاء، ركعتي السنة؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الركعتان بعد العشاء من السنن الراتبة التي كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يواظب عليها، فمن تركها فقد ترك سنة مؤكدة، فيكره له ذلك ويكفيه عقوبة أنه حرم أجرها. أما من صلاها فنعم هو، لأنه أقام هدي النبي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفاز بأجرها وثوابها عند الله تبارك وتعالى. أما الأول فيكره له تركها، لأن المسلم يكره له ترك ما كان مؤكدا من السنن، ويكره له التفريط في هذه الأجور المترتبة على هذا الأمر. نعم
شيخ كريم، بعضنا يعني ربنا يتوب على كل المسلمين لا يصلي السنن، يعني ربما ممكن يصلي سنة الفجر لكن لا يواظب على السنن الرواتب والسنن المؤكدة شيخ كريم، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم يا أستاذ محمد.
وعليكم السلام. زي حضرتك
سلام. أهلا ومرحبا يا أستاذ محمد، تفضل.
سلامي لحضرتك وسلامي للشيخ شعبان درويش، أطال الله في عمركم أنتم الاثنين.
يا رب يحفظك ويبارك في عمرك ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، تفضل.
الأول، ما الفرق بين الابتلاء والبلاء؟
ما الفرق بين الابتلاء والبلاء؟ حاضر.
ثانيا، ده دعاء أن يدعو لي الشيخ الشفاء من مرضي، لعل وعسى أن يؤمن الجميع، والله سبحانه وتعالى يتولاني برحمته ويشفيني من هذا المرض.
يا رب يشفيك ويعافيك ويشفي مرضانا. حاضر جميعا. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد، هل يجوز الدعاء أثناء السجود؟
ما خلصناش إحنا السؤال بتاع التطوع.
نعم.
إهمال التطوعات.
الله يفتح عليك يا شيخنا، ربنا يبارك في عمرك، هو دائما الوقت يداهمني فحاجات طيب كده بتحصل يعني.
وطبعا لا شك أنه غلط أنه الإنسان يهمل هذه النوافل وتلك التطوعات،
يصلي ويجري،
على الرغم من أنها من السنن، ليست من الفرائض ولا الواجبات. يعني هو في الجملة لا نقول أنه ارتكب حراما أو أنه يأثم عند الله عز وجل، لكنه لا شك خسر ثلاثة فوائد ومصالح من وراء المواظبة على السنن والتطوعات. المصلحة الأولى أو الفائدة الأولى أن مواظبة الإنسان على السنن والتطوعات تعين الإنسان على المواظبة والمداومة على الفرائض والواجبات، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذه تقوي إيمان الإنسان وتجعله من باب أولى، إن كان حريصا على النوافل فهو من باب أولى سيكون أحرص على الواجبات والفرائض. هذه المصلحة الأولى. أما لو أهملها فإنها ستجرئه على الإهمال والتفريط فيما بعد في الواجبات والفرائض. المصلحة الثانية أن هذه النوافل تجبر نقص فرائضنا، صلاتنا ناقصة وصيامنا ناقص وزكاتنا ناقصة وحجنا ناقص، وبالتالي هذه النوافل في النوافل كنوافل العمرة أو كنوافل الصدقات أو كنوافل الصلوات أو كنوافل الصيام، هذه تكمل ما انتقص من فرائض الإنسان، كما ورد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان انتقص منها شيء قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من نوافل أو من تطوع تكمل به ما انتقص من فريضته، قال: ثم يكون سائر عمله على مثل ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المصلحة الثالثة من وراء المواظبة على السنن والتطوعات أنها سبيل يجلب للعبد محبة الرب تبارك وتعالى. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ به عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بالنوافل حتى يجلب له هذا. نعم. هذا الدوام على النوافل محبة الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ويشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين.
آمين.
نحن نثقل عليك كثيرا شيخ كريم، سامحنا. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا مات الله، تفضلي.
الله يبارك فيكم ويبارك في عمل القناة والله، ويبارك في الشيخ ويبارك فيكم جميعا والله.
اللهم
أمين. أسألكم الدعاء لأولادي بالله عليك.
يا رب يحفظهم لي.
معيش عايز لي سؤال.
تفضلي.
حضرتك في واحدة أخوها ظلمها جدا، ده كله بسبب اللي كان في نسب ما بينهم يعني، وما حصلش نصيب، وابنها طلق بنته.
معاك نسب وما حصلش نصيب وفي مشاكل مع أخيها.
في مشاكل مع أخوها بسبب الطلاق، مع إن بنته ظلمة ابنها جدا، وإن في إن هو استولى على أرضها وجالسة حاجة كلام كتير خالص. فهي بتكلم كل إخواته بس هي ما فيش بينها وبينه كلام. فهي كانت وقطع رحمها، ولينا إن هو ظلمها جدا يعني فوق مما تتخيل والله. فحتى لها ابنة، فهي جايت لها لو هو مات يعني، هي الأخت ما بتجيبش في طعمها يعني، بس الابنة بتقول لها لو هو مات أنا مش عازي فيه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
من كتر الظلم، من كتر الظلم اللي هو ظلمه يعني، ظلم بين يعني ربنا المستعان.
يعني هو ظلمها في مسألة مثلا لما ما حصلش نصيب، ما ادهاش حقها، ما ادهاش الحاجة الخاصة بابنتها أو ابنها، ما أعرفش مين ابن مين.
ما هو بقى هو واخد أرضها ومبهدلها أحلى بهدلة، ومع إن هم واخدين أكتر من حقهم بشوية.
طيب شيخنا يجيبك، أصلح اللهم بين
المسلمين جميعا. وبالله عليك أسألك الدعاء ليها والأولاد.
حاضر، والمسلمين جميعا في أمان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، السجود يعني الإنسان وساجد يتلو بعض الآيات أثناء السجود. الأخ محمد يسأل فما الحكم؟ نعم، أو مش يتلو، يدعو. نعم يدعو.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا معروف أن السجود من المواطن، من مواطن الدعاء، بل هو من أرجى مواطن الدعاء، كما ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يعني ما معناه إذا كنتم في السجود فأكثروا الدعاء. وبالتالي الإنسان
أقرب
ما يكون العبد من ربه هو وساجد، فأكثروا الدعاء. وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يدعو فبما يدعو؟ قال بعض أهل العلم أفضل الدعاء ما ورد في القرآن الكريم، وقال بعضهم ما ورد في القرآن والسنة، وقال بعضهم ما ألهمه العبد من حاجة نفسه أو حاجة أهله. فلو افترضنا جدلا أن الإنسان أراد أن يدعو بأدعية القرآن الكريم، فهو في هذه الحالة لا يقرأ قرآنا، إنما هو يأتي بهذه الأدعية القرآنية على سبيل الدعاء لا على سبيل تلاوة القرآن، لأنه في نهي عن تلاوة القرآن في الركوع والسجود. وبالتالي هو لم يقع في خلاف هذا النهي، إنما هو يأتي بهذه الآيات على سبيل الدعاء، يعني وهو ساجد يقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. مثلا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة.
فهذه الأدعية ليست على سبيل تلاوة، إنما هي على سبيل الدعاء، وبالتالي مشروعة ولله الحمد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا فندم.
ازيك حضرتك يا شيخ احمد؟
الله يعزك ويحفظك. الحمد لله في نعم الله.
الله يسلمك ويا رب. بارك في حضرتك الشيخ درويش يا رب، تعبان درويش يبارك فيك يا رب.
اللهم امين وبارك الله.
لي سؤالين.
نعم.
كفاره اليمين، انا كنت قبل كده بقول كفاره يمين كتير، فكنت فاكراها على التخيير مش على الترتيب، فكنت بصوم. فدلوقتي يعني على ما عرفت من قبل الله ثم لله ثم انتوا بعد حضرتكم يعني بعد ربنا، من عرفت ان هي على الترتيب. فدلوقتي ان انا اكفر عن يعني مثلا اقدر كم جنب حاجه واطلع عنها. طريقه بقى تطليع الزكاه دي، زكاه اللي هي ايه اللي هي كفاره اليمين، هل هي زي زكاه الفطر؟
حاضر.
يعني زي كذا المقدار يعني، لان انا سالت في شيوخ يعني قالوا لي لا تطلع حاجات ماكوله مثلا وجبه زي مثلا رز ومثلا
شيخنا يقول لك كفاره اليمين كطعام ازاي ان شاء الله تعالى. حاضر.
طيب فهمت. انا حضرتك
ماشي. اتفضل، معاك سؤال تاني؟
نعم. سؤال
تاني. هات السؤال التاني.
لو انا دخلت مثلا في صلاه الجماعه، صلاه مثلا زي صلاه العشاء وفات عليا المغرب، هل ادخل بنيه العشاء ولا بنيه المغرب؟ ولو انا دخلت بنيه المغرب يعني في الركعه الثالثه اقعد واستنى الامام لما يسلم ولا اسلم قبله؟ ولو انا يعني لو انا دخلت بنيه المغرب او انا ادخل بنيه العشاء؟
حاضر.
طيب وبعد اذن حضرتك عايز رقم الشيخ.
مع الشباب في كنترول. الله يرضى عنك ويحفظك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلامتك يا شيخنا، صلى الله العظيم ان يشفيك. نعم شيخي كريم، ايضا لو الاخ محمد يسال عن سجدتي السهو، يسأل هما قبل السلام ولا بعد السلام؟ يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه
الصلاة والسلام. سجود السهو فيه مذاهب مختلفة لأهل العلم، فمنهم من قال إن سجود السهو قبل التسليم، ومنهم من قال أنه بعد التسليم، ومنهم من قال أنه مخير في قبل التسليم أو بعده، والحنابلة لهم تفصيل في هذا. فتفصيل الحنابلة يمكن يكون في كثرة متزايدة على المشاهد، لكن عندهم تفصيل يحاول في إيقاع النصوص الشرعية كما وردت كل في موضعها. لكن مع ذلك فإن الحنابلة القدامى كابن قدامى عليه رحمة الله وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في النهاية يقولون وهو مخير أن يسجد قبل التسليم أو بعده، سواء كان هذا الخطأ اللي حصل في الصلاة نقصان في الصلاة أو زيادة في الصلاة أو شك لم يتحر فيه صوابا أو شك تحر فيه صوابا، فيقولون هو مخير في النهاية أن يسجد قبل التسليم أو بعده. والحقيقة أنا أرتاح مع هذا المذهب لأنه أسهل وأبسط تداولا لأمثالنا من المبتدئين وأمثالنا من العامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيس شيخي كريم، صفحة قناة الندى على الفيسبوك، هل يجب إزالة الكحل قبل الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا أعتقد وجوب إزالة الكحل قبل الوضوء، لأنه الكحل مادة معروفة كانت يتداولها النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابيات كنا يكتحلن بالطبع وهو شأن معروف ومشتهر، ولم يرد في هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزم هؤلاء المكتحلات أنها إذا أرادت أن تتوضأ أن تزيل كحلها. وغالبا الكحل ليس مادة عازلة فيما يعني أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأسئلة شيخي الكريم على الصفحة عندي طب حامد معنا. أهلا ومرحبا يا أستاذ حامد، السلام عليكم. من أم حامد؟ محمد ولا حامد؟ السلام عليكم. متصلة أخرى يعني، السلام عليكم، فضلي أختنا. السلام عليكم ورحمة الله. ماذا حدث؟ طب أستاذ حامد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
انتوا عاملين لي خدعة يا ولاد ولا ايه؟ أستاذ حامد السلام عليكم ورحمة الله، اتفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أستاذ حامد، الله يرضى عنا وعنك، تفضل.
معايا سؤالك.
ما حضرتك أنا سامعك، هات السؤال الله يبارك في عمرك.
دلوقتي لو جبت يعني كل أنا واقف في الصف.
الصوت الصوت مش واضح يا أستاذ حامد، ارفع صوته من فضلك الله يرضى عنك، اتفضل.
بقول لك انا دخلت صلاه الجماعه في صف كده وواحد بيتكلم عليه، يجوز ارده؟
للاسف الصوت مش
شوف عدنان كده لو
طب عاود الاتصال. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو،
نوطي التلفزيون من فضلك. السلام عليكم.
الو،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقطة صوت التلفزيون ونتكلم من التليفون، تفضلي. تفضلي يا فندم.
ثانية الأول.
نقطة التلفزيون. أستاذ محمود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا يا أستاذ محمود، تفضل.
الله يسلم حضرتك. حضرتك أنا عندي في قرشين في البنك كده، ماشي؟
نعم.
وبعدين انا ما عنديش دخل، يعني ما عنديش دخل، باكل منهم، وعندي في ثلاث بنات في دروس وبدفع لهم دروس كتير يعني، واخد بال حضرتك؟
ربنا يبارك.
ف يعني منهم واحده في الثانوي بتاخد لها يجي 1000 وحاجه دروس بس، غير اثنين في اعدادي وابتدائي.
الله يعينك، أعانك الله.
فالدخل بتاعي يعني مش مكفي، وباخد معاش ما حوالي 1000 جنيه.
بس
ده دخلي. يعني بالنسبة بالنسبة للزكاة يعني.
حاضر. المبلغ بلغ النصاب يا أستاذ محمود؟
لا لا، بلغ النصاب أيوة، بس طيب. هو يعني بيطلع لي حضرتك
مفهوم، هو مبلغ بلغ النصاب حضرتك ادخرته في بنك، لكن المعاش انت عايش بيه على القد يعني، والدروس والثانوية والإعدادية وكده. مسألة الزكاة بقى من عدمي
مساعدات يعني. والله
الله يبارك في عمرك يا أستاذ محمود. أم يوسف السلام عليكم.
السلام.
أهلا مرحبا يا أم يوسف، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم يوسف، تفضلي.
أم يوسف مع حضرتك.
يا مرحب، تفضلي. تفضلي هاتي السؤال، الله يبارك في عمرك. سامعك.
بعد إذنك عايز أسأل حاجة للشيخ.
أيوة نعم.
أنا دماغي يعني دماغي مفيهاش شعر، دماغي مفيهاش شعر، وفي شعر بتلزق في الـ في الـ في الكوافير كده، فحرام ده لما ألزقه في دماغي لما بروح أعمل عملية بتكسف وأبقى محروبة.
سؤال تاني يا أبو يوسف. عملية في الرأس؟
لا، بعمل عملية في بطني ولا حاجة فبيقلعوني الأشرب.
الأشرب؟
لا لا لا، لما بعمل أي عملية فبيقلعوني الأشرب ويلبسوني لبس خفيف من عندهم ببقى مكسوفة.
مكسوفة في رجالة يعني أثناء طبعا طبيب وتخدير وتحليل.
يعني لما ألزق الشعر ده حرام وصل؟ لا ده هو في شعر في الصيد في ال في الكوافير بيتلزق في الدماغ كده وبيفضل ملزوق فيها.
أيوة أيوة.
ده حرام ولا
ربنا
إيه؟
عافيك يا أم يوسف.
ومشي لي عليه حرام ولا إيه يعني؟
حاضر.
أنا ما عملتوش كده يعني.
الله يشفيك ويعافيك ومرضانا جميعا. حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، أمة الله ابني كان يا بيشرب وعالجته دفعت فلوس كتير وهي لم تقصر معه، تعمل معاه يا شيخنا كريم؟ تحبسه ولا تخصمه ولا تقومه؟ تعمل معاه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
أي صلاة سيدنا.
والله طبعا احنا تكلمنا مع أختنا مرة سابقة أو أكثر وقلنا لها أنت في ابتلاء شديد جدا بالفعل، أنه السيدة السائلة تبتلى في ابنها الذي لا يستجيب لا لنصائح ولا لتذكير ولا لتقويم ولا حتى للعلاج النفسي والعصبي، لا يستجيب لهذا كله، وبالتالي يعني هي في ابتلاء. لكن هل ننصحها بأنها تحبسه؟ ليس لنا سلطان في حبسه، وحبسه سيؤدي إلى مزيد من الفساد.
صحيح.
طيب هل لنا أن نقول لها يعني اهجري واطردي من البيت؟ هجره وطرده من البيت سيجعله عرضة لمزيد من الفساد. الآن هو في المشكلة كلها في أنه بيشرب، ممكن وجوده خارج البيت بصفة دائمة يتلقفه رفقاء السوء لمزيد من الفساد والبلطجة والسرقة إلى آخره. أو ما ننصحها به؟ ننصحها بالصبر والاحتساب، ننصحها بكثرة الدعاء لله تبارك وتعالى أنه يشفيه وأن يهديه، لأنه من دعوات من الدعوات المستجابات دعوة الأم إن شاء الله لولدها. وأخشى أن تكون الأم في بعض يعني أوضاعها التي تنفعل فيها وتغضب من الولد بسبب سوء يعني أدبه معها وسبب عدم التزامه لا بالدواء ولا بالنصائح ولا بغيره، أن هي تكون بتدعو عليه في بعض الأحيان أو دعت عليه سابقا، لأن الرجل جاء للحسن البصري يشتكي له سوء حال ولده. قال له: أنت دعوت له؟ قال: لا يا الله يا مولانا، أنا دعوت عليه. قال: أنت أفسدته. فأخشى أن تكون هذه وقعت من الأم أو تقع، ففي هذه الحالة ننصحها بأن لا تدعو عليه أبدا، إنما الواجب أن تدعو له مع صبرها واحتسابها ومواصلتها أيضا، لعله يفتح الله عز وجل قلبه اليوم ولا غدا ولا بعد حين إلى كلمة نصح أو يستجيب لدواء أو علاج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم براء تسأل عن الشرط الجزائي في العقود. لو واحد طبعا لو يعني واحد خالف العقد أو فسخ العقد وكان في شرط جزائي وأوقع عليها بعض الخسائر، شيخ كريم، فهل لها أن تطالبه بالشرط الجزائي؟ حلال يعني؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة: المجامع الفقهية المعاصرة أفتت في هذه المسألة من زمن أن الشرط الجزائي جائز ومشروع أن يوضع في العقود لضمان الوفاء بالعقود، وإلا فإن ذمم الناس إلا من رحم الله عز وجل أصيبت بمزيد من الخراب. فيعني المستويات ونسب الوفاء بالعقود ضعيفة جدا، وبالتالي الشرط الجزائي أصبح وسيلة لازمة لإيجاب الوفاء بالعقد على الطرفين على حد سواء. طيب بيفترض الحالة الثانية، ألا وهو أنه قد وقع الـ يعني النقوص من واحد من الطرفين، إنه لم يفي بما يجب عليه في العقد. يقولون هل في هذه الحالة يستبيح الطرف الثاني الشرط الجزائي؟ منهم من أطلق القول بالإباحة بالفعل. ليه؟ لأن احنا اتفقنا عليه من البداية، ويكون هذا زجرا لهذا الرجل ألا يفعل هذا مرة أخرى مع آخرين. ومنهم من يقول يقدر الضرر الذي وقع عليه. هنتصور جدلا أن الشرط الجزائي بنصف مليون جنيه، والضرر اللي وقع على الأخت السائلة بمئتي ألف جنيه. يقولون الأبرأ للذمة والأحوط أن هي تأخذ المئتين ألف فقط من الشرط الجزائي، ولا تستبيح كامل الشرط الجزائي. وهذا القول هو الذي أميل إليه، والذي أنصح به أختنا السائلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة شيخي كريم، الأخت تقول أو الأخ يعني، عندي بنتان وثلاثة أولاد، ينفع أعمل عقيقة واحدة ولا أعمل لكل لهم جميعا يعني كل واحد على حدة؟ شيخي كريم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله نقول للأخ السائل بارك الله فيك، لو أنك استطعت أن تذبح لكل ولد وبنت عقيقة مستقلة، يعني ذبيحة مستقلة، فهذا هو الأفضل. ليه؟ لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد عق عن الحسن بشاة وعق عن الحسين بشاة. ولو أنك اخترت القول الثاني من أهل العلم، وهو أنك جئت بذبيحة كبيرة كالبقرة أو الجاموسة أو الجمل، فإنها تكفي عن سبعة، كما تكفي في الأضحية عن سبعة، فهي تكفي أيضا في العقيقة قياسا على الأضحية عن سبعة. فيمكنك في هذه الحالة أن تعق عن الولدين، وهما أربعة أسهم في هذه الحالة.
ثلاثة أولاد وبنتان.
ثلاثة أولاد وبنتان،
ثلاثة ذكور يعني، لأنهم كلهم أولاد يعني.
طيب يعني ثلاثة ذكور،
يبقى كل واحد في اثنين، يبقى كده ستة، والبنتين واحد،
والبنتين واحد، يبقى سبعة كده يعني. كويس في هذه الحالة. بل
ولا الكل بنت شاه؟
خلينا نأخذ بالقول الأيسر عند أهل العلم.
نعم.
ألا وهو أنه صحيح النبي قال عليه الصلاة والسلام للغلام شاتان، لكنه هو نفسه لما عق عن الحسن عق بواحدة، فالأفضل شنتان، لكن تجزئ الواحدة قياسا على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الحالة لو أتى بذبيحة كبيرة كالجمل أو البقرة، فإنه يجزئ في العقيقة عن الجميع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم، ما الفرق بين الابتلاء والبلاء؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه
الفرق بينهما يسير، لمح إليه أو أشار إليه بعض أهل العلم، فقالوا البلاء ما وقع على سبيل العقوبة، وأما الابتلاء ما وقع على سبيل التمحيص. عشان كده ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالبلاء أميل إلى أن يكون على سبيل العقوبة، وهذا يكون في حق العاصي والفاجر والمنافق والكافر والعياذ بالله. وأحيانا الابتلاء نفسه يكون على سبيل التمحيص، إما محو السيئات وإما رفع الدرجات. هذا هو المعنى الذي يحضرني في الفارق بين الأمرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا محمد يسألكم الدعاء بالشفاء له شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يشفيني وأن يشفيه وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يشفي شيخنا الشيخ عادل عزازي
يا رب،
وجميع مرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت المتصلة كان بينها وبين أخيها نسل، حد منهم ياخد ابن أو بنت التانية، ويبدو أنه في ظلم سابق ما ادهاش ميراثها كمان. هي دلوقتي ما بتكلموش، ويعني هي مش هي بتقول، هي واحد يعني تسأل عن حد تاني يعني، وما بتكلموش، وفي قطيعة تامة. نعم شيخي الكريم، حتى انها اوصت ان انا لو مت ما يجيش. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك ان هذه ظاهرة للأسف الشديد ظاهرة سلبية بدأنا نراها، انه يعني احنا نحن نقول انه الرحم مش ناقص يعني ما يشوش عليه، ما يفسده يعني. علاقة الأرحام ما هيش ناقصة، لأن علاقاتنا كأرحام مع بعضنا البعض علاقات تميل دائما إلى التوتر، وتميل دائما إلى القطيعة أكثر منها إلى الوصل والتقدير والوئام. فلما يأتي النسب على غير الضوابط، ممكن يكون النسب وسيلة لمزيد من التقاطع ومزيد من التضابر بين هؤلاء الأرحام. لكن مش معنى كده أن زواج الأقارب ممنوع وأنه حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج فاطمة ابنته رضي الله عنها من علي وهو ابن عمه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن علي، وبالتالي مسألة زواج الأقارب متاحة ومباحة ولله الحمد. لكن في مثل هذه الحالة نقول يعني اعلوا بصلة الرحم عما كان بينكم من صلة النسب والمصاهرة، فالرحم أبقى. طيب في مظالم، والله نشوف حد من أهل الخير يتدخل في رد هذه المظالم وعقد الصلح بينهما. طيب لم نجد أحدا من أهل الخير، أو وجدنا أحدا من أهل الخير لكن لم يستجب الطرفان أو أحدهما لمساعي أهل الخير، خلاص نكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ونغلق هذا الملف ونبقي ما في القلوب في القلوب، وفي الظاهر نتواصل ونتراحم ونعلي قيمة الرحم على قيمة ما كان سابقا من مصاهرة،
حتى لو بالسلام،
حتى طبعا حتى لو بالسلام، لأنه الخصام بينهما فضلا عن التضابر والقطيع، القطيع حرام والخصام أيضا حرام، فنحن نريد أن نفك على الأقل الخصام ويكون هناك نوع من يعني حتى السلام فيما بينهم. فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وربما كل طرف من الطرفين بيدعي لنفسه أنه المحق والآخر هو المبطل. نقول يا جماعة كلوا هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، فالله أعلم مين المحق ومين المبطل، وخليك تتمثلي وخليه يتمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أدوا الذي عليكم يعني من صلة الرحم والتقدير وفك الخصام، واسألوا الله الذي لكم هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا تسألكم الدعاء لأولادها ولنا وللمسلمين.
نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهديها، وأن يصلح أحوالنا وأحوالها وأحوال أبنائنا وبناتنا وأبنائها وبناتها وأبناء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت الفاضلة كانت تظن أن كفارة اليمين هي عليها أيمان كثير على التخيير ليس على وليست على الترتيب، فكانت تبدأ بالصيام، فكل يمين بدل ما تبدأ بالإطعام كفارة يمين تصوم بدلا من الإطعام ظنا منها، لكن الآن الحمد لله هي فهمت لما يعني استمعت إليكم وإلى مشايخنا تعمل إيه في الكفارات السابقة إن أرادت الإطعام. وهل تجعلها شيخ الكريم كصدقة الفطر أو زكاة الفطر في الإخراج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بالفعل هناك من أهل العلم خاصة من المعاصرين من يؤكد على أن كفارة اليمين على الترتيب وليست على التخيير، أو الواردة في الآية كفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وقالوا الصيام في الآخر لمن لم يجد هذا، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام، هذا هو الموافق بالفعل لظاهر الآية. لكن هذا لا يمنع أن هناك قولا من أهل العلم مال إليه جدا الإمام الشوكاني عليه رحمة الله في نيل الأوطار، ألا وهو أنه كان يقول الأزجر للحانس يفعله، الأنفع لقلبه والأزجر له من الإطعام أو من الصيام يفعله، حيثما وجد قلبه فعل. يعني هناك لو أنك قلت للغني إطعام عشرة مساكين يقول لك يا عم أنا أطعم 100 مسكين يعني، ولا تكون الكفارة زجرا لهذا الغني لغناه وسعة رزقه وسعة ماله، لكن قل له الأنفع لقلبك والأزجر لك أنك تصوم ثلاثة أيام، فعنده الصيام أصعب كتير من الإطعام، فاحنا عايزين الرخصة تؤتي ثمرتها، الكفارة تؤتي ثمرتها في زجر الحال المكلف انه يحلف بعد ذلك في الايمان وتوجب عليه ان يحفظ الايمان. انا اميل الى هذا القول الذي مال اليه جدا الامام الشوكاني عليه رحمة الله، واقول لاختنا السائلة انت ما فعلتيه من الصيام السابق اجزأك عما سبق في حدود ما بلغك من علم، ومن هنا ورايح إن وقع منك حنث في يمين مثلا ففي هذه الحالة عليك أولا أن تستغفر الله عز وجل، ثم بعد ذلك تطعمين إن كنت قادرة على الإطعام، والإطعام قدره الفقهاء بربع الصاع عند الجمهور وبنصف الصاع عند الحنفية عليهم رحمة الله تعالى كما نخرج زكاة الفطر. لو هناخد بقول الحنفية وهو الأنفع للفقير اللي هو نصف الصاع، يعني حوالي كيلو وربع مثلا، في حدود كده كيلو وربع كيلو ونص من الأصناف المتداولة كالرز والمكرونة وغيرها، مع إدام يخدمها يعني دجاج أو لحم يخدمها، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. معذرة إضافة، ممكن أن تستعين بأي جمعية خيرية عندهم كفالة أيتام وإطعام فقراء وغيره، أن يتعطيهم المال وهم ينوبون عنها ويتوكلون عنها في إطعام هؤلاء الفقراء الكفارة التي تريدها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تقول لو دخلت الجامع وعليها المغرب والإمام يصلي العشاء، هل تصلي العشاء ثم بعد ذلك تصلي المغرب بعد صلاة العشاء، ولا تدخل بنية المغرب خلف الإمام الذي يصلي العشاء وتقول أجلس بعد الركعة الثالثة وأنتظر حتى ينتهي الإمام من الركعة الرابعة، أم أنها تفارق الإمام بعد الركعة الثالثة؟ شيخي كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا عايز أختنا تنتبه لهذه الأقوال التي وردت عن أهل العلم وهي أشهر الأقوال في المسألة. فمنهم من يقول الترتيب بين الصلوات واجب لا يجوز تجاوزه، وبالتالي إذا دخلت أنا علي المغرب وإمام العشاء موجود فأعمل إيه؟ قالوا خش مع ادخل مع إمام العشاء، تنفل بعشائك معه، يعني نافلة تطوع، وبعد الصلاة صلي مغربك وصلي عشائك حتى تراعي الترتيب. وهذا أصعب الأقوال في الحقيقة، ولا أجد ما يخدمه إلا القياس العام. إنما القول الثاني يقولون إنه الصلاة الحاضرة أسقطت عني الترتيب في المقضية، وبالتالي إذا دخلت والعشاء مقام أصلي العشاء بتاعتي مع الإمام، وبعد صلاة العشاء أصلي المغرب قضاء. وده قول وجيه ومحترم. القول الثالث وهو قول منقول عن الشيخين الجليلين شيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، فقد أجاز أن يدخل المصلي للمغرب لمغربه مع إمام العشاء فيصلي معه ثلاثا، ثم هو مخير بعد انتهاء الثالثة أن يجلس في مصلى حتى يصل الإمام بتاع العشاء إلى التشهد الأخير فيتشهد معه ويسلم، وبعد كده يصلي العشاء بتاعته طبيعي، أو أنه يفارق الإمام عند انتهائه من الصلاة الركعة الثالثة ولا يبقى جالسا، إنما هو يتشهد ويسلم ويمكنه أن يدرك الإمام للعشاء ولو في التشهد الأخير. هذه هي الأقوال الثلاثة. أول قول اللي هو لازم الترتيب وأتنفل وبعدين أصلي المغرب وأصلي العشاء، هذا أصعب الأقوال. الصورة الثانية مشروعة، إن أنا أصلي العشاء مع إمام العشاء وبالتالي بعد انتهاء الصلاة أصلي المغرب عن قضاء، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ كريم، الأخ محمود يقول إن هو على المعاش ومعاشه 1000 جنيه، وفي مبلغ يأتي عن طريق بقى مكافأة أو عنده مبلغ في البنك، مبلغ بلغ النصاب، لكن هو عنده دروس وعنده بنت في ثانوية وأولاد في الإعدادية، مراحل تعليمية مختلفة، يسأل عن الزكاة، هل بهذه الظروف التي حكاها تسقط عنه الزكاة أم لابد من إخراج الزكاة؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لعمنا بارك الله فيك، كلنا هذا الرجل الذي يشتكي حاله، يعني لست وحدك أيها الأخ السائل الكريم الذي يعني تشتكي صعوبة المعيشة في هذه الأيام أو في هذه الآونة، خاصة مع وجود الأولاد في مدارس وجامعات والدروس الخاصة في الثانوية العامة ما شاء الله تستهلك يعني مبالغ طائلة، زي ما ذكر البنت لوحدها ربما تصل نفقات الدروس إلى 1000 جنيه شهريا كمان، وربما تزيد في بعض الأحيان. يا أخي الحبيب، حصة اللغة الإنجليزية لطفل لم يدخل أولى ابتدائي اللي بيسموها
كيجي
1 ولا كيجي 2 ب30 جنيه الحصة، فطيب كيف لو كان الولد في 6 ابتدائي؟ كيف لو كان الولد في 3 إعدادي؟ كيف لو كانت البنت في الثانوية العامة؟ الحصة الواحدة وصل الآن سعرها إلى 100 جنيه في الحصة الواحدة مش في المادة الواحدة،
أعان الله الجميع.
فمع هذه الأعباء أنت لست وحدك أخي الحبيب، لكن نسأل الله عز وجل أن نعان على أنفسنا
يا رب،
وأن نكون مستقيمين على طاعة الله عز وجل وعبادته وإقامة فرائده تبارك وتعالى، لأنه الإصابة في المعيشة والتضييق في المعيشة يأتي في بعض الأحيان بسبب يعني إهمالنا في واجبات الشرع، بسبب وقوعنا في بعض الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفي القرآن الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فده سبب لازم ناخد بالنا منه، إن احنا نقترب أكثر من الله عز وجل، ونواظب أكثر وأكثر على الواجبات والفرائض، ونبتعد أكثر وأكثر عن الذنوب والمعاصي، ونكثر من الاستغفار: تستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، يعني يأتيك رزق ويبارك لك في هذا الرزق بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن مع هذه الحالة التي ذكرها أخونا السائل بارك الله فيك، ما دام المال بلغ نصابا وحال عليه الحول، فلا يسقط عنه فرض الزكاة أبدا. بل أنا أهمس في أذن أخينا السائل بارك الله فيه، ووسع الله أرزاقنا وأرزاقه، إن أداء زكاة مالك سعة لمالك وطرح للبركة فيه. هيخس رقميا لكن حيزداد فيه البركة والنماء والخير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خاصة وإن الزكاة يا عمنا 25 جنيه عن كل 1000. نعم. يعني إحنا بندفع في الحصة 50 جنيه و100 جنيه، 25 جنيه عن الألف الواحد. فاحرص على أن تؤدي زكاة مالك بارك الله فيك، وإن شاء الله أنا واثق وأنت ستثق عما قريب إنه أداء الزكاة سيطرح البركة في المال، وسيكون إن شاء الله عز وجل رزقك كفافا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم يوسف، يعني شيخ كريم سريع عشان الوقت أوشك على الانتهاء، ربنا يشفيها وعافيها، بتروح مستشفى تعمل عملية، يعني بتقلع غطاء الشعر الحجاب، فيبدو ان عندها شعر متساقط من الرأس، فلو راحت ويعني لزقت شعر صناعي او ما شابه ذلك كعلاج، عشان بتقول انا بتكسف انهم يشوفوني عندي شعر متساقط من رأسي، ما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
والله انا اقول لاختنا السائلة بارك الله فيك، الانسان منا اذا كان مريضا، هنتصور انه حالة تساقط الشعر مثلا او الصلع الذي يصيب الرجال عادة ويصيب بعض النساء أحيانا، هذا الصلع حالة مرضية. يعني هل الإنسان لو أصيب مثلا بحساسية صدر زي حالاتي كده يخجل من هذا المرض أو يتكسب من هذا المرض؟ هل الإنسان مثلا لو أصيب لا قدر الله بمرض أو بآخر، هل هذا المرض أو تلك الإصابة تخجل الإنسان أو تنقص من قدر الإنسان؟ ده ربما يكون رفعا لدرجاتي، أو ربما تكون محوا لسيئاتي. فأنت لا تحرجي ولا تخجلي ولا يعني يصيبك من الكسوف والخجل ما يصيبك، هذا قدر الله تبارك وتعالى. ولا نلجأ إلى ما يتصور أنه حل، ألا وهو زرع الشعر أو وصل الشعر بالباروكة أو غير ذلك.
زرع الشعر نسمع منكم أنه مباح، لكن وصل الشعر هو اللي فيه كلام.
زرع الشعر عند الحاجة والضرورة.
نعم.
إن كانت هذه الحاجة ظاهرة، لأنه ممكن شوية تساقط شعر، ما هو الشوية دول اللي يخلينا نلجأ لعملية الزرع في حد ذاتها. لكن لو بالفعل أصيب لا قدر الله أصيبت بالقرع، ففي هذه الحالة يجوز، لأنه هذا على سبيل التداوي.
زرع الشعر
هيكون الزرع على سبيل التداوي وليس على سبيل يعني الزينة والتدليس وغير ذلك من الأمور. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معلش يا عدنان أنا آسف، بس سريعا شيخي الكريم، سؤال من أسئلة الصفحة: أنا عامل عملية قطع في الرباط الصليبي وبقالي شهرين مش بصلي، وأنا دلوقتي الحمد لله أستطيع أو أقدر على أن أصلي، يعمل إيه أو تعمل إيه في الشهرين الفوائد شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيها أو يشفيه هو ومرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. ثانيا سامحه أو سامحها الله عز وجل. وهل عملية القطع في الرباط الصليبي تستدعي أنه هو يترك الصلاة أو أنها تترك الصلاة؟ ده السائلة كانت أمس تقول هي في العناية المركزة أو أول أمس وتسأل كيف تتيمم لتصلي وهي على سرير العناية المركزة، أما أنت أو أنت ففي البيت ورايحة جاية ومسك العكاز ولا أنت ماسك العكاز، فهذا لا يمنعك من الصلاة بارك الله فيك، خاصة والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بين لنا ماذا ما وصلت إليه الرخصة في موضوع الصلاة عند عدم القدرة والاستطاعة على القيام.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام للرجل صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا فإن لم تستطع حتى فصلي على جنب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد عليك التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل الغلطة بتاع ترك الصلوات هذه المدة الطويلة. الأمر الثاني يجب عليك من لوازم هذه التوبة قضاء هذه الصلوات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش متعكم الله الصحة والعافية وبارك الله لنا في عمركم وفي علمكم.
بارك الله فيك، وارحم بقى المشاهدين من الشيخ شعبان بقى شويه.
استغفر الله، ده انا قلت لحضرتك
بارك الله
طبعا فيك. انت ومشايخي على العين والراس، لكن حضرتك يعني لو اتيت معنا كلنا نشرف بهذا.
جزاك الله
بارك
خير
بارك الله فيك، هذا الشرف لنا، اسال الله عز وجل القبول، ونسال الله ان يشفي شيخ الحبيب فضيل الشيخ عادل العزازي وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. قبل السلام ان شاء الله تعالى ليله في 9 مساء مع الدكتور متولي البراجيلي وبرنامج اهل الذكر ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.